بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن مما شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده الصدقات، الصدقات على المستحقين من الفقراء والمعوزين. الصدقات على نوعين: النوع الأول صدقة مستحبة فيها فضل عظيم وليس لها حد وليس لها وقت، بل المسلم يتصدق بما يسر الله له ولو كان قليلا، وكل على حسب حاله، ولا سيما في أوقات الحاجة. قال تعالى: فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. مسغبة يعني جوع، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. والمتربة شدة الحاجة. التصدق على المحتاجين وتحري المستحقين فيه فضل عظيم ولو كان ذلك بشيء يسير. قال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النار ولو بشق تمرة. بشق تمرة يعني نصف تمرة، الذي لا يجد ولو تصدق بتمرة واحدة أو نصف تمرة إن الله يقبلها سبحانه وتعالى إذا صادفت حاجة. ولما دخلت امرأة على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ومعها ابنتان لها تسأل محتاجة، فأعطتها أم المؤمنين ثلاث تمرات، فأعطت كل واحدة من بنتيها تمرة، وبقيت تمرة واحدة أرادت أن تأكلها، فطلبت ابنتاها هذه التمرة فشقتها بينهما ولم تأكل شيئا. فذكرت عائشة رضي الله عنها ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم لأنها تعجبت من هذا، فقال: إن الله قد أوجب لها الجنة، أوجب لها الجنة بتمرة واحدة. والله جل وعلا يتقبل الصدقة وينميها لصاحبها، كما ينمي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل العظيم. فلا يحقر المسلم الصدقة ولو كانت قليلة، وإذا كانت كثيرة فالأجر أعظم، وإذا كانت في وقت حاجة فالفضل أعظم. وقد جاء جماعة من العرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مضر، من قبيلة مضر، محتاجين ليس عليهم ثياب إلا رقاع جعلوها على عوراتهم. جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه المساعدة. النبي صلى الله عليه وسلم جمع أصحابه وخطب فيهم وحثهم على الصدقة، فجاء رجل بشيء يسير ووضعه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء رجل آخر بدراهم كثيرة يحملها في يده حتى كادت يده أن تعجز عنها، من الذهب، فوضعها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى الناس ذلك تتابعوا، كل جاء بما يسر الله، حتى اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم، اجتمع عنده شيء كثير من الصدقات، فسر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يحب الخير لأمته ويحب الخير للمحتاجين، فسر صلى الله عليه وسلم وجعل وجهه يبرق من الفرح. ثم قال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، يعني بذلك هذا الرجل الذي قام وأتى بمال كثير، فلما رآه الناس تشجعوا وجاءوا بما عندهم، فهذا الرجل سن سنة حسنة، فأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وحث أصحابه على أن يقتدوا به. فهذا يدل على فضل الصدقة وعلى المحتاجين، وأن الإنسان لا يحقر شيئا منها حسب ما يستطيع، ولو بشق تمرة، ولو بكلمة طيبة. ولذلك أوجب الله سبحانه وتعالى الزكاة وجعلها ركنا من أركان الإسلام، وهي من أعظم، أو هي أعظم، هي أعظم أنواع الصدقات، الزكاة التي جعلها الله قرينة الصلاة في كثير من الآيات، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام. قال تعالى: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. قال تعالى: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فجعلها فريضة على هذه الأمة، قد فرضت في السنة الثانية من الهجرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل العمال إلى أصحاب الأموال من الإبل والغنم والزروع الثمار والحبوب، يرسل العمال يقبضون منهم الزكاة ويجبونها، ثم توزع على المحتاجين، وفيها مواساة للفقراء والمحتاجين. وقد عدها النبي صلى الله عليه وسلم من أركان الإسلام، قال عليه الصلاة والسلام: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فجعل الزكاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام. فمن أنكرها، أنكر الزكاة، أنكر وجوبها، فإنه كافر مرتد عن دين الإسلام، يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، لأنه أنكر ركنا من أركان الإسلام. وأما من أقر بها ولكنه منعها بخلا وشحا، فإنه يجب على ولي الأمر أن يأخذها منه قهرا، لأنها حق واجب عليه، فيأخذها ولي الأمر منه قهرا ويوزعها على مستحقيها. فإن كان الذي منع الزكاة معه قوة، معه قوة وشوكة يمنع نفسه، وجب على ولي الأمر أن يقاتله حتى يأخذ الزكاة منه. ولهذا لما منع قوم زكاة أموالهم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، جهز جيشا لقتالهم، فقالوا له: يا خليفة رسول الله، كيف تقاتلهم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فقال رضي الله عنه: والله لو منعوني عناقا، وفي رواية عقالا، كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم دمه وماله إلا بحقها، وإن الزكاة من حقها، الزكاة من حق لا إله إلا الله، فالذي لا يؤدي الزكاة لا يحرم دمه ولا ماله إلا أن يؤدي الزكاة. لهذا قاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه ومعه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أخذوا منهم الزكاة لئلا يتلاعب بالإسلام، ولأن هذا حق واجب عليهم للفقراء، فيؤخذ منهم قهرا ويقام بهذا ركن من أركان الإسلام. فيجب على المسلم الذي أعطاه الله مالا أن يؤدي زكاته طيبة بها نفسه، وأن يحمد الله ويشكره على أن جعله غنيا وجعل عنده مالا، وأن الله يقبل منه الصدقة التي يؤديها وينميها له. فالمسلم يحمد الله على ذلك. فالزكاة ركن من أركان الإسلام وفريضة من فرائض الله عز وجل، فالذي لا يزكي هذا منع حقا وفرضا عليه يجبر على أدائه من قبل ولي الأمر. ولو أدى هذا إلى القتال فإنه يقاتل. فدل هذا على تأكد الزكاة وعلى أنها فريضة لا خيار فيها. وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء كما في الحديث، ولولا البهائم لم يمطروا. فمنع الزكاة يسبب تلف الأموال، فالبخيل الذي بخل بالزكاة يصيبه الله بكوارث تتلف ماله، كما تشاهدون الآن من تلف الأموال في البر والبحر والكوارث والحريق والغرق الذي يصيب الأموال، كما تشاهدون الآن من الآفات التي تصيب الثمار والزروع، كل ذلك بسبب منع الزكاة أو عدم إخراج الزكاة من هذه الأموال. وما عند الله من العقوبة أشد لمن لم يتب إلى الله سبحانه وتعالى. ويجب على من عنده مال أن يحاسب نفسه كما يحاسب الشريك شريكه، لأن الفقراء شركاء لك في هذا المال، لهم حق فيه، يجب أن تخرجه وأن تؤديه، فتحاسب نفسك وتخرج تحصي أموالك وتخرج زكاتها. الزكاة تجب في الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من النقود الورقية والعملات الورقية وتجب في الحبوب والثمار، تجب في الحبوب التي تدخر كالبر والشعير، والثمار كالتمر والزبيب، وكل الثمار التي تدخر وتقتات أو تدخر ولو لم تكن قوتا يجب فيها الزكاة. قال تعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. والخبيث هنا هو الردي، الذي يريد أن يتصدق تصدق من الجيد أو من المتوسط ولا يتصدق من الردي، فإن الله لا يقبله. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. واعلموا أن الله غني حميد. وتجب الزكاة أيضا في بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، وتجب الزكاة أيضا في عروض التجارة وهي السلع التي تعد للبيع والشراء في المحلات والدكاكين والأسواق، تجب فيها الزكاة. تجب في أربعة أنواع من الأموال: الذهب والفضة وما يقوم مقامهما، والحبوب والثمار، وبهيمة الأنعام، وعروض التجارة. هذه هي الأموال التي تجب فيها الزكاة. والواجب في الذهب والفضة وما يقوم مقامهما، وفي عروض التجارة ربع العشر، الواجب ربع العشر في النقود، 2.5%، 25 في الألف، ربع العشر، هذا في النقود. وأما عروض التجارة وهي السلع فإنها تقوم، يعني تثمن على رأس الحول، على رأس المال الذي اشتراها به، ثمن ما عنده من السلع ويجرد ما عنده من السلع في المحل أو في المعرض، يثمنها كل شيء بما يساويه ثم يجملها ويخرج ربع العشر من قيمتها التي تساويها عند تمام الحول باعتبار رأس المال. إذا حال الحول على رأس المال الذي يبيع ويشتري به، فإن كان عنده نقود يخرج منها ربع العشر، وإن كان عنده بضائع يثمنها بما تساوي ويجردها ويدقق فيها لا يترك شيئا منها، السيارات وقطع الغيار والأقمشة والأطعمة وكل ما يعد، كل ما يعد للبيع، والأراضي التي يتاجر بها. وأما الأشياء التي يؤجرها كالسيارات التي يؤجرها أو الدكاكين التي يؤجرها أو المساكن والعمارات التي يؤجرها، فالزكاة في أجرتها، يخرج الزكاة من الأجرة ربع العشر، لا يترك شيئا لا يخرج زكاته. وأما في الحبوب والثمار فإن كان يسقيها بمؤونة، إن كان يسقي الحبوب والثمار بمؤونة، ينفق عليها في السقي، يسقيها من الآبار أو من المياه الجوفية بواسطة السواني أو بواسطة الرافعات والمكاين، فهذه يجب فيها نصف العشر. وأما إن كانت تشرب بلا مؤونة كالبعل العثري وما ينبت على السيل وعلى يشرب بعروقه ولا يحتاج إلى مؤونة في سقيه، فهذا فيه العشر كاملا، يخرج العشر مما يحصل من غلته. الواجب على المسلم أن يدقق في أمواله. في أموالك حق معلوم، حق، ما هو سنة ولا مستحب، بل هو حق يعني واجب. وفي أموالهم حق معلوم يعني مقدر، بينه الرسول صلى الله عليه وسلم للسائل والمحروم. هذا صنف من أصناف أهل الزكاة الثمانية التي قال الله جل وعلا فيها: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. فريضة، فريضة من الله، فرضها الله سبحانه وتعالى. فالذي لا يؤدي زكاته مثل الذي لا يصلي، مثل الذي لا يصلي. قد يكون الإنسان يصلي لكنه لا يزكي، هذا ترك ركنا من أركان الإسلام، وترك ركنا قرينا للصلاة. فجاء في الآيات الكثيرة ذكر الزكاة مع الصلاة، فكما أنك تهتم بالصلاة وتحافظ عليها، يجب أن تحافظ على الزكاة وأن تؤديها بالدقة والوفاء والتمام، ولا يبقى منها شيء في مالك. إن بقي شيء من الزكاة في مالك أتلفه، فعليك أن تحذر من هذه العقوبة. والزكاة ولله الحمد طهرة للمال، تطهر المال وتطهر نفس المزكي من البخل والشح، وتنمي المال. سميت زكاة لأنها تنمي المال وتسبب نزول البركة فيه. حبس الزكاة أو شيء منها فيه يسبب له التلف. فإخراج الزكاة ليس غرامة، وإنما هو تنمية للزكاة. فكما أنك تبيع وتشري تريد أن يزيد مالك تربح، كذلك تزكي من أجل أن يزيد مالك، بل إن زيادته بالزكاة آكد من زيادته بالبيع والشراء. فاحرص على أن تزكي مالك كما تحرص على أن تبيع وتشتري طلبا للزيادة. فإذا كنت تريد الزيادة والربح والبركة والخير فأدي زكاة مالك على الوجه المشروع، ولا يكفي فيها الخرص والتقدير. تقول أنا أخرج مبلغا مقطوعا يعني من باب التقدير والخرص فقط، لا بد من الإحصاء، لا بد أن تحصي أموالك وتخرج زكاتها بالوفاء والتمام كما أمرك الله سبحانه وتعالى بذلك، تخرجها بالحساب الدقيق، ولا تترك منها شيئا أو تتساهل في شيء منها، فإنها حق وفريضة وركن من أركان الإسلام وفيها خير. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات؟ ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم؟ فعليك أن تحتسب الأجر والثواب وتخرج زكاة مالك طيبة بها نفسك، وأن تضعها في مواضعها التي شرعها الله سبحانه وتعالى، تعطيها للمستحقين، لا تحابي فيها أحدا ولا تجعلها بدلا عن حق واجب عليك، لأن بعض الناس إذا كان أحد له حق عليه إما بعمل أو بشيء يعطيه الزكاة يريد أن تكون عوضا عن حقه، وهذا لا يجزي ولا يجوز ولا يبرئ ذمته، بل تخرج الزكاة تبرعا منك زائدا عما عليك من حقوق الناس، بل هي كما أن الأجير له حق عليك، كما أن الأجير له حق عليك تعطيه الأجرة، فكذلك الفقير والمسكين له حق عليك واجب تعطيه حقه الذي فرضه الله في مالك. فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل وأن يهتم بأمر الزكاة وأن يحسب أمواله ويحصيها ويخرج زكاتها بالوفاء والتمام لا بالخرص والتخمين، فإن ذلك لا يبرئ ذمته، فقد يبقى شيء من مالك لم تخرج زكاته فيسبب ذلك تلف مالك في الدنيا والآخرة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول السائل فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز إعطاء الأبناء من الزكاة؟
الزكاة لا تحل لا للفروع ولا للأصول، فلا تصح ولا تجوز زكاة الوالد لأولاده وإن نزلوا أولاده وأولاد أولاده وأولاد بنيه وأولاد بناته، لا تحل الزكاة من جدهم ولا من أبيهم لهم، وكذلك العكس لا تحل الزكاة من الولد لوالده ولا لجده ولا لجدته ولا لأمه. نعم.
يقول السائل خمسة اشتركوا في بيع وشراء العقارات، كيف تكون الزكاة عليهم وجزاكم الله خيرا؟
كل واحد يزكي نصيبه، كل واحد يقدر نصيبه من العقارات ويزكيه، وإذا اتفقوا على أنهم يحصون ويقدرون العقارات ويثمنونها بما تساوي ويخرجون زكاتها مشتركة بينهم أو وكلوا واحدا يقوم بذلك فلا بأس. نعم.
يقول السائل سمعت من فضيلتكم أن من ترك الزكاة وهو مقر بوجوبها لا يخرج من الملة، كيف إذا ترك؟
نعم.
أن من ترك الزكاة وهو مقر بوجوبها لا يخرج من الملة، كيف إذا ترك الصلاة وهو مقر بوجوبها؟
إذا ترك الصلاة وهو مقر بوجوبها يخرج من الملة على القول الصحيح من قولي العلماء، لأدلة وردت بذلك كقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، قال عليه الصلاة والسلام بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وأما الزكاة إذا كان يقر بوجوبها ومنعها بخلا فهو لا يكفر، ولكن تؤخذ منه، يجب على ولي الأمر أن يأخذها منه قهرا ويوزعها على المستحقين، لأنها حق واجب عليه، مثل لو كان عليه دين وأبى أن يسدده، لو كان عليه دين وأبى أن يسدده أليس ولي الأمر والقاضي يجبره على تسديد الدين؟ فإن أبى فإن القاضي يتدخل ويبيع من ماله ويسدد ديونه. بلى، كذلك الزكاة هي حق مالي يؤخذ منه قهرا ويدفع لمستحقيه. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ حفظه الله ما حكم دفع الزكاة لآل البيت في زماننا هذا والحال ألا بيت مال للمسلمين؟
أهل البيت يعني قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، هؤلاء لا تحل لهم الزكاة، لا تحل لهم الزكاة، وإنما يعطون الخمس من بيت المال أو خمس الخمس، يعطون خمس الخمس من بيت المال، هذا هو الواجب لهم. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فالله أغناهم وأعطاهم من الخمس وحرم عليهم الزكاة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، إنها أوساخ أموال الناس. ولما كان هناك تمر مجتمع من الزكاة عند الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء الحسن وكان طفلا صغيرا وأكل منه تمرة، أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم من فمه، أخرجها من فم هذا الطفل لأنه من قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما رأى صلى الله عليه وسلم تمرة ساقطة في الطريق أخذها وقال: لولا أني أخشى أنها من الزكاة لأكلتها. فالزكاة حرام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى قرابته، لكن من العلماء من يقول إذا صاروا فقراء ولم يعطوا حقهم من الخمس من بيت المال فإنهم يعطون من الزكاة، لأنهم لا يحرمون من هذا وهذا. والفريق الآخر من العلماء يرى أنها لا تحل لهم بحال من الأحوال. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل في الذهب المعد للزينة زكاة حتى لو مضى عليه سنة أو أكثر لم يلبس؟
الذي عليه جمهور أهل العلم وهو الصحيح إن شاء الله أن الحلي المعد للاستعمال أنه لا زكاة فيه، لأنه لم يعد للتنمية وإنما أعد للاستعمال واللباس، مثل الثياب ومثل المساكن والمراكب التي تعد للاستعمال ليس فيها زكاة، وهذا معد للاستعمال ولم يعد للنماء فليس فيه زكاة. نعم.
يقول السائل: هل في الصناديق الاستثمارية للأسهم زكاة؟
نعم، كل ما يعد للبيع والشراء، كل ما يعد للبيع والشراء فإنه من عروض التجارة، الزكاة تجب في قيمته، يقوم ويزكى من الأسهم وغيرها المعدة للبيع والشراء. وأما الأسهم التي تستثمر كالمصانع، الأسهم التي في المصانع والمزارع التي لا تعود إلى أصحابها، رؤوس الأموال لا تعود إلى أصحابها لأنها دخلت في هذه المشاريع، وإنما يأخذون الغلة منها والربح منها فقط، هذا يزكي الغلة التي يحصل عليها من هذه المشاريع. نعم.
يقول السائل: تقدير عروض التجارة للزكاة هل تقدر حسب سعر الشراء أو تقدر حسب سعر البيع؟
تقدر حسب السوق، عند تمام الحول تقدر السلع حسب ما تساوي في السوق في وقتها، ولا ينظر إلى قيمتها التي اشتراها بها، وإنما ينظر إلى ما تساويه عند تمام الحول فتقوم وتزكى. نعم.
يقول السائل: امرأة تسأل وتقول: يأتيني ولله الحمد بين فترات أموالا كثيرة، ولي أخ كبير وذو أولاد وبنات، وهو محتاج للزكاة والصدقة وليس له دخل. سؤالي يا شيخ: الأفضل دفع ما يأتيني من أموال لأخي وأولاده أم توزيعها على أكثر من محتاج؟
الأفضل دفعها للقريب المحتاج، دفعها للقريب المحتاج حسب ما يحتاج بمقدار ما يحتاج وإغنائه عن الناس. والصدقة على القريب عن صدقتين: صدقة وصلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول السائل: لي أخ متزوج فقير، هل يجوز لي أن أعطيه من زكاتي؟
نعم، إذا كان له زوجة وفقير صاحب بيت وليس عنده ما يكفيه فإنك تعطيه من الزكاة، فإنك تعطيه من الزكاة قدر ما يدفع حاجته. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يقول هل يكتفي الإنسان بما يدفعه لمن يأتون للمساجد أو يقفون عند الإشارات رغم ما نعلمه من امتهانهم لهذا العمل، أم يجب علينا البحث عن الفقراء؟
لا شك أن تحري المحتاجين أنه أولى من المتسولين، قال سبحانه للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، فهم أولى، المتعفف المحتاج أولى من غيره. ولا مانع أنك تعطي السائل ما يدفع سؤاله، قال تعالى وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، قال تعالى وأما السائل فلا تنهر، فتعطي السائل إذا كنت لا تعلم أنه غني، إذا كنت لا تعلم أنه غني فأعطه، وإثمه عليه إذا كان كاذبا فإثمه عليه. نعم.
يقول السائل هل يكتفي الإنسان بدفع صدقته وزكاته إلى الجمعيات الخيرية؟
الزكاة حق واجب عليك وفي مالك، تخرجها بنفسك وتوزعها بنفسك، هذا هو الأصل، قال تعالى وآتوا الزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فتدفعها بنفسك وتوزعها بنفسك مهما أمكن هذا. وإذا وكلت من تثق به، إذا وكلت من تثق به في إخراج الزكاة أو توزيع الزكاة فلا بأس بذلك، لكن الجمعيات من هو المسؤول فيها؟ من الذي يتعهد فيها؟ من الذي يوصل الزكاة إلى المستحقين؟ الجمعيات يشترك فيها ناس كثير وكل واحد يلقي بالمسؤولية على الآخر، وقد تبقى الزكاة ولا تصل إلى الفقراء وقد تعطى للأغنياء، فالواجب أنك إما أن تخرج الزكاة أنت بنفسك وإما أن توكل من تثق به في إيصالها. وأما الجمعيات فليست في الغالب ليست محل ثقة، ليست محل ثقة، لأن المسؤول فيها ليس شخصا واحدا وإنما هم أشخاص وجماعات، والله أعلم بثقة بعضهم. نعم. وقد جرب عليهم أشياء، جرب عليهم أشياء في الأموال، فلا تبرأ الذمة بإعطاء الزكاة الفريضة الواجبة عليك، لا تبرأ الذمة بإعطائها للجمعيات لأنك لا تدري كيف يتصرفون فيها. نعم.
يقول السائل هل الصدقة لها علاقة بالشفاء من الأمراض الجسدية؟
نعم، الصدقة من العلاج، من أنواع العلاج، وفي الأثر داووا مرضاكم بالصدقة، فلها أثر في العلاج، علاج المريض بإذن الله، ويدفع الله بها البلاء. نعم.
يقول السائل صليت التراويح مع الناس في المسجد، فهل يجوز لي قيام الليل في آخر الليل وما صفته؟
زيادة خير. نعم، إذا صليت التراويح مع الإمام وأكملتها معه فلك أن تصلي آخر الليل ما تيسر وتكتفي بالوتر الأول الذي أوترته مع الإمام يكفي، وتصلي في آخر الليل ما تيسر بدون وتر. نعم.
يقول ما حكم شهود المرأة للتراويح في المسجد؟
إذا تسترت وكان للنساء مكان مخصص خروجها للمسجد فيه خير، قال صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهم، وكان الصحابيات رضي الله عنهن يخرجن ويصلين مع المسلمين صلاة الفرائض وصلاة التراويح، كنا يصلين مع المسلمين ويكن خلف الرجال ومتسترات. نعم.
يقول السائل: ما هو الأفضل لي صلاة التراويح في المسجد المجاور لمنزلي، حيث أنه يصلي التراويح في أقل من نصف ساعة، أو الذهاب لمسجد آخر بعيد يصلي التراويح بساعة ونصف، وقصدي هو إطالة الصلاة وليس من أجل حسن التلاوة؟
نعم، تذهب إلى الإمام الذي يتقن صلاة التراويح، يتقنها ويكثر من عدد الركعات، هذا أحسن. أنت إذا أردت تشري سلعة، ما أنت بتذهب إلى الإنسان الذي عنده السلع الجيدة والإنسان الذي يوفي الكيل والوزن. كذلك الصلاة تروح للإمام الذي ترى أنه يحسن الصلاة أكثر من غيره، لأنه أعظم أجراً من غيره. نعم.
يقول السائل: ما المقصود بقول الله تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم؟
فيها يعني ليلة القدر، يفرق كل أمر حكيم، يقدر ما يجري في السنة، يقدر في ليلة القدر ما يجري في السنة من حياة أو موت أو غنى أو فقر أو مرض أو غير ذلك من الأمور التي تجري في السنة. نعم.
يقول نفس إكمالا للسؤال: هل ما يقدر في ليلة القدر شيء سبق في اللوح المحفوظ؟
نعم نعم، يؤخذ من اللوح المحفوظ، كل الأمور مكتوبة في اللوح المحفوظ، وما يكتب على الجنين في بطن أمه يؤخذ من اللوح المحفوظ، وما يكتب في ليلة القدر يؤخذ من اللوح المحفوظ. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: أنا حججت لأول مرة وكنت أجهل بعض أمور الحج وكنت متمتعا، وعند الذهاب من مزدلفة لم آتي بسعي الحج، فماذا علي والله يحفظك؟ وعند الذهاب من مزدلفة لم آتي بسعي الحج.
إذا كنت لم تأتي بسعي الحج وأنت متمتع، أديت العمرة قبل الحج ثم حججت ولم تؤدي السعي، فإن حجك لم يكمل، باق عليك السعي، فعليك أن ترجع إلى مكة وأن تؤدي السعي بنية سعي الحج حتى يكمل حجك. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل بنو إسرائيل سيعلون علوا كبيرا؟ وما المقصود بالفساد مرتين؟ هل مضت أم قادمة؟ وما معنى أكثر نفيرا؟
نعم، بنو إسرائيل هم ذرية يعقوب عليه السلام، وهم أمة موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام، سموا بنو إسرائيل لأنهم أولاد إسرائيل وهو يعقوب عليه السلام. وقد أخبرهم الله جل وعلا أنهم سيفسدون في الأرض مرتين، يعني في بيت المقدس، يفسدون في الأرض يعني في بيت المقدس مرتين. المرة الأولى سلط الله عليهم الفرس، سلط الله عليهم ملك الفرس، وجاءهم وغزاهم في بلادهم ودمرهم تدميرا. والمرة الثانية أيضا في وقت بخت نصر ملك آخر، لما أفسدوا في الأرض أرسل الله عليهم جنودا من الكفار تسلطوا عليهم. وإن عادوا، قالت جل وعلا: وإن عدتم عدنا. فإذا عادوا في آخر الزمان إلى الإفساد في الأرض، سلط الله عليهم من يقتلهم ويدمرهم. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يوجد فرق بين أن تقول هذا اتكل على الله؟
نعم.
هل يوجد فرق بأن تقول هذا اتكل على الله وبين أن تقول هذا توكل على الله؟
لا فرق بينهما، اتكل على الله هو توكل على الله، المعنى واحد. لكن اتكل على الله هذا تعبير عامي، أما توكل فهذا تعبير عربي. نعم.
يقول السائل: مزرعة تنتج ثمارا ويزكى سنويا من ثمارها، وقد عرضت للبيع، فعند البيع هل يزكى عليها منذ أن عرضت أو يزكى عن ثمنها فقط؟
لا، تزكى إذا مر عليها الحول بعد نية البيع، يبدأ حول الزكاة. إذا نوى البيع بدأ حول الزكاة، فإذا تم عليها سنة وهي موجودة ومعروضة للبيع تثمن بما تساوي وتزكى، وإن باعها فإنه يزكي قيمتها. إذا باعها قبل الحول وبقي الثمن في يده تم عليه الحول يزكي قيمتها. نعم.
يقول السائل: بعض الإخوة عندما يهم بأخذ المصحف من الرف فكأنما ينتزعه انتزاعا، وعندما يهم بوضعه فكأنما يرميه رميا، وأحيانا يقوم البعض بوضع المصحف على الأرض، آمل التوجيه والنصح.
يجب احترام المصحف لأن فيه كلام الله سبحانه وتعالى، فيه القرآن، يجب احترامه، فلا يمسه إلا طاهر، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. يجب أن يرفع عن الأرض ويوضع في مكان مرتفع ومكان لائق، ويجب أن يوضع وضعا ولا يرمى ويطرح طرحا، يوقر كتاب الله ويحترم. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.